سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا زال كلامنا في أحكام قضاء شهر رمضان. يجب على ولي الميت، يجب على الأحوال، على ولي الميت وهو الولد الذكر الأكبر أن يقضي ما فات أباه من الصوم لعذر. هنا عندنا صورتين: صورة إذا فات الصوم عن الأب بعذر كما لو كان في شهر رمضان مريض، ثم تماثل بعد شهر رمضان للشفاء ولم يقضي هذه الأيام، أو سافر عدة أيام في شهر رمضان ما صام أيضا، هذا هم عذر، وبعدين توفى. هنا والصورة الثانية إذا ترك عمد أو أتى به فاسدا لجهل تقصيري، ترك عمد شهر رمضان ما كان عنده أي عذر، لا مريض لا مسافر لا ما عنده أي عذر من الأعذار، وأفطر أيام شهر رمضان، هذا متعمد، أو جهل تقصيري. إذا لم يكن معناه جهل التقصيري، إذا كان الشخص جاهلا جهلا لا يعذر فيه، جاهل بجهل لا يعذر فيه، كما لو كان يستطيع السؤال يستطيع الفحص ولكنه لم يسأل، كما مثلا لو احتقن للماء في نهار شهر رمضان وكان جاهل بذلك جهلا تقصيريا، يعني جاهل مقصر وليس جاهل قاصر، لم يكن معذورا في جهله. نأتي للصورة الأولى وهو ما فات عن الأب عذر، شخص كان مريض في شهر رمضان أيام، مثلا شهر رمضان مريض أو كان مسافر وفاتت أيام وجب عليه القضاء، لم يقضي هذه الأيام، توفي بعد ذلك. هنا هل يجب على الولي قضاء ما فات أباه بعذر؟ نعم، ما طول فات بعذر، ما طول الصوم فات عن الأب بعذر، مريض أو مسافر عذر هذا، ففاتت أيام، هنا يجب على الأحوط على الولي. شنو المقصود بالولي هنا؟ المقصود به بالولي الولد الذكر الأكبر. هنا يجب على الأحوط على هذا الولد الذكر الأكبر حال موت الأب، يجب عليه أن يقضي ما فات أباه، ما طول فات بعذر، إذن يجب على يمن، إذن يجب على الولي، ياه الولي الولد الذكر الأكبر. طبعا هذا الوجوب ليس على نحو الفتوى، على نحو الاحتياط الوجوبي، والاحتياط الوجوبي يختلف عن الفتوى، بأنه في الاحتياط الوجوبي أنت مخير ما بين العمل بالاحتياط، يعني إذا تريد هنا تعمل بالاحتياط ماذا يجب عليك؟ يجب عليك أن تصوم، أو ترجع إذا ما تريد تعمل بهذا الاحتياط ترجع إلى مجتهد آخر مع مراعاة الأعلى فالأعلم. لذن عندنا الصورة الأولى ابنه الأب ما كان صايم شهر رمضان بسبب عذر من الأعذار كالمرض والسفر، مات بعد ما قضى، مات هنا ما طول فات بعذر يجب على الولي أن يقضي ما فات أباه، ما طول بعذر، طبعا هذا مما وجب عليه قضاءه، هذا إذا كان قد وجب عليه قضاءه، كما لو كان مريض في شهر رمضان وفاتت أيام ثم تماثل للشفاء، ما طولت ماثل للشفاء وجب عليه القضاء، ما قضى توفى، هنا يجب على الولي أن يقضي عنه. أما إذا لا مات في شهر رمضان اللي كان بمريض، أو استمر بالمرض العذر استمر به إلى ما بعد رمضان ثم مات لم يتماثل إلى الشفاء ومات، في هذه الحالة لا يجب على الميت القضاء باعتبار أنه هو مات في مرضه، ولا يجب على الولي أيضا القضاء سالم بانتفاء الموضوع. نعم إذا فات عمدان هنا لا يجب على الولي القضاء، لا يجب على الولي القضاء، ما كان عنده أي عذر في إفطاره في شهر رمضان وإنما ترك الصوم متعمدا، هنا هل يجب على الولي القضاء عنه؟ كلا، لا يجب على الولي. ما واجب على الولد الذكر الأكبر أن يقضي ما فات أباه عمدا. إذا بعذر نعم يجب القضاء على الأحوط، إذا عمدا لا يجب القضاء. وكذلك لا يجب القضاء إذا كان الصوم مالت الأب فاسد باطل، يعني الصوم مالته بسبب جهل تقصيري، يعني كان جاهل مقصر، كان ما معذور، كان يقدر يسأل، كان يقدر يفحص، ارتكب واحد من المفطرات وكان جاهلا مقصرا في ذلك. هنا هل يجب على الولي القضاء؟ كلا، لا يجب على الولي القضاء. إذن عندنا صورتين، صورة العذر يجب فيها القضاء، صورة العمد والجهل التقصيري لا يجب فيها القضاء على الولي. في الصورة الأولى في صورة العذر قلنا احنا يجب على الولي القضاء، لكن هذا بشروط او بشرطين. الشرط الأول يكون ما يكون قاصر حال وفاة الأب، هذا الولد الذكر الأكبر يشترط أن يكون مقاصر، يعني مو كان مثلا مبالغ أو كان مجنون. إذا كان مبالغ بعد صبي مبالغ عندما توفى الأب كان عمره مثلا الولد الذكر كان عمره 10 سنين أو 12 سنة، هذا مبالغ يجب عليه القضاء؟ كلا، لا يجب عليه القضاء، لا يجب عليه القضاء. وكذلك لو كان مجنونا أيضا كذلك أيضا لا يجب عليه القضاء. إذن ماذا يشترط بالولد الذكر الأكبر حال الموت؟ يشترط أن يكون بالغ، يكون عاقل. إذا كان قاصر بسبب صغر السن أو بسبب الجنون في هذه الحالة لا يجب عليه القضاء إذا فاته بعذر. وكذلك إذا لم يكن ممنوعا من إرثه لبعض أسباب منع الميراث، احنا عندنا بالنسبة للوارث، الوارث يرث شخص يرث أباه، مثلا يرث الأب الابن، الأخ يرث الأخ، وهكذا. هناك عندنا بعض موانع الإرث، يعني الابن لا يرث الأب أو الأخ لا يرث الأخ. إذا وجد مانع من موانع الإرث، من هذه الموانع الكفر، يعني لو مثلا لو شخص عنده ابن، هذا الابن كافر، هذا الابن الكافر إذا مات هذا الابن المسلم، الابن الكافر لا يرث منه، الابن غير المسلم لا يرث. هذا الكفر من موانع الإرث، الكفر من موانع الإرث. يعني لو كان هذا الشخص عند ابن كافر وهذا الابن الكافر عنده ولد مسلم، يعني الحفيد مسلم، الميراث وين ينتقل؟ ينتقل للحفيد. هذا الابن الكافر لا يرث لأن الكفر مانع من موانع الإرث. وكذلك إذا كان الميت عنده أولاد، بعضهم مسلمين وبعضهم غير مسلمين، دول غير المسلمين الكفار لا يرثون من هذا المسلم، الميراث وين يروح؟ الميراث يروح للمسلم. فإذا كان هذا الشخص حال وفاة الأب كان كافر لا يرث ولا يجب عليه أيضا القضاء، لا يرث ولا يجب عليه القضاء. وأيضا عندنا من موانع الإرث القتل، فإذا مثلا شخص قتل أباه يرث هنا هذا القاتل، يرث لو ما يرث؟ في هذه الحالة لا يرث. إذا كان الابن قد قتل أباه لا يرث هذا الابن بسبب من؟ بسبب القتل، لا يرث هذا الابن بسبب القتل. هذا من القتل من موانع الإرث، كما تقدم في الكافر ينتقل الميراث من للشخص للورث الآخرين من غير القاتل، هذا القاتل لا يرث. هذا بالنسبة للممنوع من الإرث سواء كان بكفر أو بسبب القتل. إذا مات الأب وفاتت أيام من شهر رمضان بعذر، هل يجب عليه هذا الممنوع من الإرث لبعض أسبابه، هل يجب عليه القضاء عن الأب؟ كلا، لا يجب عليه القضاء. عندنا طبقات الميراث، طبقات الميراث 3 طبقات. الطبقة الأولى الأبوان، طبعا الطبقة الأولى بها صنفين، الأبوان المتصلان يعني ما يشمل الأجداد، الأب والأم فقط دون الأجداد. والأولاد وإن نزلوا، يعني الأولاد الأحفاد وهكذا، أولاد الأحفاد وهكذا، هاي الطبقة الأولى. إذا وجد وارث من الطبقة الأولى لا تصل النوبة إلى الطبقة الثانية، يعني إذا وجد أخ وبنت ترث يرث هذا الأخ مع وجود البنت، كلا البنت وارث من الطبقة الأولى، أما بالنسبة للأخ وارث من الطبقة الثانية، فالوارث من الطبقة الثانية مع وجود وارث من الطبقة الأولى لا يرث. الطبقة الثانية أيضا بها صنفها أو بها صنفان، الصنف الأول الأجداد وإن علوا، جد الأب الجد جد الجد وهكذا، والصنف الثاني الأخوة وأولاد الأخوة، والطبقة الثالثة الأعمام والعمات والأخوال والخالات، دول الطبقة الثالثة. احنا عدنا ذكرنا قبل قليل في الطبقة الأولى اللي هم الأولاد، إذا مات الأب وعنده أولاد هذا وجوب القضاء، ما فات بعذر عليه من يتوجه على الولد الذكر الأكبر، على الولد الذكر الأكبر ما فات بعذر يقضيه، أما إذا كان عمد أو بسبب فساد الصوم لجهل تقصيري لا يجب عليه القضاء. أدنى الأكبر، الأكبر الذكر الأكبر في الطبقة الثانية وفي الطبقة الثالثة هم كذلك يجب عليه القضاء عن المورث، لو ما يجب عليه القضاء، لو هذا الحكم مختص به من بالطبقة الأولى، هذا الحكم مختص بالأولاد، هذا مختص بالابن الأكبر بالطبقة الأولى، هذا الحكم بالقضاء عن الميت عن الأب ما فاته بعذر بمن مختص بالولد الذكر الأكبر في الطبقة الأولى، هل هذا الحكم يعدى إلى الطبقة الثانية كما لو كان مثلا أكبر في الطبقة، الوارث وارث من الطبقة الأولى ماكو، أدنى وارث مين من الطبقة الثانية اللي هم الأخوة، هل يجب على الأخ الأكبر أن يقضي ما فات أخاه؟ كلا لا يجب، نعم هو أحوط استحبابه، هو أحوط استحبابه، احتياط استحبابي، كل احتياط استحبابي أنت مخير بين العمل بهذا الاحتياط أو الترك، لا إذن يجب عليك. وكذلك لو كان الأكبر في الطبقة الثالثة كما لو كان عم أكبر مثلا أو خال أكبر، في هذه الحالة هل حكم هذا يلحق بالولد الأكبر الذكر الأكبر؟ كلا، العم أو الخال الأكبر لا يلحق بالابن الأكبر أو بالولد الأكبر في الطبقة الأولى، يجب عليه القضاء؟ كلا لا يجب عليه القضاء، نعم هو أحوط استحبابا، نعم الأحوط استحبابا بالنسبة للوارث الذكر في الطبقة الثالثة اللي هم الأعمام والأخوال، يعني العم الأكبر أو الخال الأكبر، نعم الأحوط باستحبابا القضاء. هذا بالنسبة لقضية القضاء عن الأب، هل يجب القضاء عن الأم؟ يعني هل يجب على الولد الذكر الأكبر أن يقضي ما فاته الأم كما أيضا في الأب؟ لا، ما فات الأم لا يجب على الولد الذكر الأكبر أن يقضي، نعم هو أحوط استحبابه، الأحوط استحبابه إذا الأم مثلا كان عليها دورة شهرية مثلا وما صامت بسبب النفاس بسبب المرض بسبب السفر إلى آخر من الأسباب ما صامت، بعدين توقفت ولم تقضي هذه الأيام، طبعا كل القضاء وجب عليها لكن لم تقضي، أما إذا كان الصوم واجب عليها فلا يجب أصلا القضاء. إذا فاتت هذه الأيام، فاتت الأم، هل يجب على الولد الذكر الأكبر أن يقضي؟ لا، كلا لا يجب، نعم هو أحوط استحبابا، الأحوط استحبابا للولد الذكر الأكبر أن يقضي ما فاته الأم، إذا طبعا إذا كان فاته بعذر. إذا اشتغلت ذمة الأب بقضاء شهر رمضان، وهذا قضاء شهر رمضان فاته بعذر، الأب فاتته أيام من شهر رمضان بعذر، مريض أو مسافر، إذن فات بعذر، هنا ذمة الأب اشتغلت بالقضاء لو ما اشتغلت؟ نعم اشتغلت بالقضاء، اشتغلت بالقضاء، هنا هل يجب في هذه الحالة، هل يجب على الولي أنه يقضي ما فات أباه لومين؟ نعم، إذا أحرز الولي وهو الولد الذكر الأكبر، إذا أحرز اشتغال ذمة الأب بقضاء شهر رمضان وهذه الأيام من شهر رمضان قد فاتت بعذر. واضح هذا؟ إذن يجب على الولي القضاء في هذه الحالة، يجب على الولد الذكر الأكبر القضاء. لماذا؟ لأن أحرز الولي وهو الولد الذكر الأكبر، قد أحرز بأن ذمة الأب مجرولة بقضاء شهر رمضان، وهذه الأيام من شهر رمضان فاتت بعذر، وهذا الإذن أحرز الاشتغال، يجب عليه القضاء. لا لا، نعم يجب عليه القضاء، ما طول هو أحرز اشتغال ذمة الأب بقضاء شهر رمضان وقد فاتت هذه الأيام بعذر، إذن يجب عليه القضاء. إذا لم يحرز اشتغال ذمة الأب هل يجب عليه القضاء؟ لا، لا يجب عليه القضاء. إذا لم يحرز الولد الذكر الأكبر، لم يحرز اشتغال ذمة الأب بقضاء شهر رمضان، هل يجب عليه القضاء؟ لا، لا يجب عليه القضاء. إذن حتى يجب عليه القضاء لابد أن يحرز اشتغال ذمة الأب بقضاء شهر رمضان، وهذا القضاء قد فات بعذر. هل يكفي إقرار الأب بأنه فاتته أيام من شهر رمضان بعذر أو لا يكفي ذلك؟ في مرض الموت مثلا أو قبل الموت أو عند الموت، الأب أقر قال أني مطلوب أيام من شهر رمضان وهذه الأيام فاتتني بعذر بسفر مثلا أو مرض، هذا يقدر يعتمد على الإقرار؟ هذا الإقرار إقرار الأب، يكفي لو ما يكفي؟ إذا حصل اطمئنان ووثوق بأن كلام الأب مطابق للواقع، إذا حصل اطمئنان، الابن الأكبر صار عدة اطمئنان، صار عدة ظن قوي بأن كلام الأب، إخبار الأب أو إقرار الأب على نفسه بأنه مطلوب أيام من شهر رمضان وهذه الأيام فاتت بعذر، إذا حصل اطمئنان ووثوق عند الولي وهو الولد الذكر الأكبر، إذا حصل عند اطمئنان بأن إقرار الأب كان مطابق للواقع، نعم في هذه الحالة يجب عليه القضاء. أما إذا لم يحصل وثوق اطمئنان بالتأكيد أنه لا يجب عليه القضاء. إذا علم أنه كان على الأب القضاء، إذا الولد الذكر الأكبر علم بأنه على الأب قضاء شهر رمضان مثلا 5 أيام 10 أيام، يعلم بأنه كان مسافر في شهر رمضان أو كان مريض وفاتته هذه الأيام من شهر رمضان، بعد ذلك شك أنه هل الأب قضى هذه الأيام أم لا، هو يعلم بأن الأب قد فاتته أيام من شهر رمضان، يدري بي كان مريض، يدري بي كان مسافر، فاتته 5 أيام 10 أيام، وكان يعلم ذلك، كان يعلم بأنه فاتته بعض الأيام من شهر رمضان بسبب المرض أو بسبب السفر، لكن بعد ذلك شك أنه الأب قضى هذه الأيام أم لا، إذن هو عد علم بمن؟ عد علم بفوت بعض الأيام، وعنده شك أنه الأب قضاها أو ما قضاها، هنا ماذا يجب؟ يقول يجب على الولد الذكر الأكبر، يجب على الولي قضاء هذه الأيام على الأحوار، يجب على الولي قضاء هذه الأيام على الأحوار. من مات وعليه قضاء شهر رمضان سواء كان متعمد أو كان لعذر، شخص فاتته أيام من شهر رمضان، هنا طبعا تبرأ ذمة هذا الشخص اللي أفطر إذا شخص صام عنه، شخص آخر صام عنه، ابنه مثلا من أولاده من أخوته من أخواته من أقربائه من شخص من الأشخاص الآخرين تبرأ بإجارة إلى آخرين، إذا صام عنه تبرأ ذمة هذا الشخص اللي مات، شخص فاتت أيام من شهر رمضان مات، هذا إذا شخص تبرع عنه أو باستئجار إجارة صام عنه تبرأ ذمته لو ما تبرأ ذمته؟ نعم تبرأ ذمة هذا الشخص. زين، هل يكفي شيء آخر غير القضاء باستئجار أو بتبرع، هل يجزي أو يكفي شيء آخر غير القضاء؟ نعم، يكفي التصدق عن كل يوم بمد من الطعام 3/4 كيلو. يعني هذا الشخص قد فاتته من شهر رمضان، إذا فات يوم واحد يكفي هناك تصدق بدلا عنه، تصدق بدل عن القضاء بنية البدلية، يكفي التصدق بمدمن الطعام 3/4 كيلو عن هذا اليوم. وإذا كان فاتت 10 أيام شقد يدفع مكانه، يدفعون مكانه أهله، شقد يدفعون مكانه كل يوم 3/4 كيلو، يعني 7 كيلوات ونصف، هكذا كل يوم 3/4 كيلو. هذا التصدق بدلا عن القضاء يجزي، يكفي لو ما يكفي؟ نعم هذا يكفي، نعم هذا يكفي. إذن مو فقط تبرأ ذمة الميت بالقضاء، سواء كان القضاء بتبرع أو بإجارة، كذلك أيضا يكفي أنه يدفع عن هذا الميت فدية، الفدية هي أو يتصدق 3/4 كيلو من الطعام. إيش قد فاتت، إيش قد أيام فاتت هذا الشخص الميت، إيش قد فاتت أيام، كل يوم يكفي أنه يتصدق 3/4 كيلو من الطعام بدل من بدل عن هذا القضاء. زين، يجوز إخراج من التركة من تركة الميت لو ما يجوز؟ نعم يجوز إخراجه من تركة الميت، ولكن بمن؟ ولكن برضى الورثة، ولكن برضى الورثة. إذا رضيت الورثة جد هو مثلا يردون يدفعون يتصدقون مكان هذه الأيام كيستحين كيسين 3، يصير هاي أخذها، هذا الطحين أو التمن يصير أخذه من تركة الميت. نعم يجوز أخذه من تركة الميت، ولكن بشرط أنه يكون الورثة يرضون، يكون الورثة يقبلون. إذا ما قبلوا الورثة نعم لا يجوز إخراجه من التركة في هذه الحالة. زين، إذا هذا الميت اتصدق واحد من أولاده أو مثلا الولي اتصدق عن كل يوم من الأيام اللي فاتته بمد من الطعام 3/4 كيلو، هذا يجزي عن القضاء، يسقط القضاء عنه، لا تبقى ذمة الولي، الولد الذكر الأكبر مشغولة بالقضاء، تبقى مشغولة، لو لا يسقط عن القضاء. نعم يسقط عنه القضاء إذا تصدق الولي أو غير الولي عن كل يوم بمد من الطعام بدل قضاء شهر رمضان عن هذا الشخص الميت. هذا يجزي لو ما يجزي؟ نعم يجزي، هذا يسقط القضاء عن الولد الذكر الأكبر، لو ما يسقط القضاء نعم يسقط القضاء عن الولد الذكر الأكبر، وإن كان الأحوط استحبابا إنه ما يسقط، احتياط استحبابي، هذا احتياط استحبابي، الأحوط الأولى احتياط استحبابي عدم الاكتفاء بالتصدق، يعني يقضي، هذا احتياط استحبابي، لكن هذا مواجب بحسب الفتوى إنه هذا التصدق يجزي عن القضاء ويكفي عن القضاء، لا يجب القضاء بعد ذلك، ويسقط وجوب القضاء عن الولد الذكر الأكبر. بالنسبة لأفراد الصوم المندوب، احنا بالنسبة للواجب تدون الواجب أقسام، واجب معين مثل رمضان، والمعين للعارض مثلا كما لو نذر قال لله عليه أن يصوم اليوم الفلاني أو صوم الإجارة إذا تعين، هذا واجب معين. عندنا واجبات غير معينة، مثل صوم الكفارة، مثل صوم القضاء، عندنا هذا الصوم الواجب، وعندنا أيضا الصوم المندوب يعني المستحب. الصوم المندوب كما أنه الصوم الواجب له أفراد كثيرة، رمضان، قضاء رمضان، نذر، كفارة، إجارة، كذلك أيضا بالنسبة للصوم المندوب له أفراد كثيرة، له أفراد كثيرة، الصوم المندوب له أفراد كثيرة، وعد من المؤكد منها الصوم كله مستحب ما عدا الأيام اللي صومها حرام إن شاء الله سنتي عليها، ما عدا ذلك الصوم كله مندوب، لكن ورد التأكيد على بعض الأيام أكثر من غيرها بالنسبة للصوم، الصوم المندوب يعني استحبابها أكثر وأكد في بعض الأيام أكثر من غيرها. نعم هو الصوم مستحب، والصوم المستحب له أفراد كثيرة، لكن ورد من طرق أهل البيت بروايات عن النبي ولأن أهل البيت سلام الله إنه ورد إنه صوم بعض الأيام أكد في الاستحباب، أشد تأكيد في الاستحباب، أفضل من غيره. من هذه الأيام صوم ثلاثة أيام في الشهر، صوم ثلاثة أي ثلاثة أيام ما عدا طبعا إذا صادف عيد، أي ثلاثة أيام في الشهر تصومها هذا من أفراد الصوم المستحب. لكن الأفضل أن تكون هذه الأيام الثلاثة أول خميس من الشهر، أول خميس من الشهر يعني العشرة الأيام الأولى من الشهر أول خميس بها ياهم، وآخر خميس بالشهر، والأربعاء الأولى من العشرة الأواسط، العشرة أيام الأواسط، ذن الثلاثة أيام أفضل بعد من غيرهم يعني أفضل ذن، وهي الخميس الأول من الشهر والخميس الأخير من الشهر والأربعاء من العشرة الأواسط في الشهر. وعدنا أيضا من أفراد الصوم المستحب هو صوم يوم الغدير وهو الثامن عشر من ذي الحجة، وهو يوم تنصيب أمير المؤمنين عليه السلام. فقد ورد في بعض الروايات أن صوم هذا اليوم يعدل مائة عمرة، مائة حجة ومائة عمرة مبرورات متقبلات. وأيضا عندنا من أفراد الصوم المستحب أيضا يوم مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو في اليوم السابع عشر من ربيع الأول، هذا يوم مولد النبي، وكذلك يوم مبعث النبي في اليوم السابع والعشرين من شهر رجب. وكذلك أيضا عندنا من الأيام اللي يستحب صومها أكثر من غيرها يوم ذحو الأرض، وهو الخامس والعشرون من ذي القعدة. وكذلك أيضا عندنا من أفراد الصوم المستحب صوم يوم عرفة، يعني يوم التاسع من شهر ذي الحجة، هذا لمن لا يضعفه الصوم عن الدعاء، لمن لا يضعفه الصوم من الدعاء. إذن الصوم مقدم على من؟ بالنسبة للشخص الذي لا يضعفه عن الدعاء. وكذلك يشترط أن لا يكون هناك شك في الهلال بحيث أنه يحتمل عيد. بهذين القيدين أو بهذين الشرطين نعم بالنسبة لصوم يوم التاسع من ذي الحجة يستحب. ويوم المباهلة أيضا يستحب صوم يوم المباهلة، وهو الرابع والعشرون من ذي الحجة. وكذلك أيضا يستحب صوم تمام رجب، كل شهر رجب، وكل شهر شعبان، كل شهر رجب سواء كان 29 أو 30، وكل أيضا شهر شعبان سواء كان 29 أو كان 30 كامل أو ناقص شهر، يستحب صوم رجب كله، وكذلك أيضا بالنسبة لشعبان. وكذلك أيضا بعض أيام رجب يستحب صومها، وكذلك بعض أيام شعبان، لكن هذه الأبعاد مختلفة في مراتب الفضل. مثلا يوم الأول من رجب الأفضل من يوم الثاني والثالث، الأيام البيض مثلا اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر أفضل من غيره، وهكذا. ويستحب أيضا صوم يوم النوروز وهو الواحد والعشرون من شهر آذار. وكذلك يستحب صوم أول يوم وثالث يوم وسابع يوم من محرم، من شهر محرم الحرام، أول يوم يستحب صوم أول يوم وثالث يوم وسابع يوم. وكذلك يستحب صوم كل يوم خميس واثنين، عفوا كل يوم خميس وجمعة من الشهر، من أي شهر ما لم يصادف عيد، كل يوم خميس وكل يوم جمعة إذا لم يصادف عيد، طبعا إذا صادف عيد بعد يحرم الصوم. أن يكره الصوم في موارد، هنا الكراهة بمعنى قلة التواب، الكراهة هنا بمعنى قلة التواب. عندنا بعض الأيام يكره صوم، منها من هذه الموارد الصوم يوم عرفة لمن يضعفه عن الدعاء. هذا الصوم صوم يوم عرفة يوم التاسع، إذا كان الصوم يضعف هذا الشخص الصائم عن الدعاء ماذا يقدم؟ يقدم الدعاء، يعني الدعاء يوم عرفة أفضل من من؟ الدعاء أفضل من الصوم. فإذا كان الشخص إذا صام في يوم عرفة راح يضعف عن الدعاء، دعاء الإمام الحسين وغيرها من الأدعية في يوم عرفة. هنا إذا صام الصوم ما أنت مكروه، وكذلك أيضا الصوم في يوم التاسع من ذي الحجة إذا شك بأنه عيد، بحيث يحتمل أنه عيد، ما طول تحتمل أنه يوم التاسع من ذي الحجة، ما طول تحتمل أنه عيد وشكيت في ذلك، يكره لك أيضا صوم هذا اليوم، ويكره صوم الضيف تطوعا أو لواجب غير معين من دون إذن مضيفه. مثلا أنت زرت أحد الأشخاص، نزلت عنده ضيف، عند شخص نزلت عنده ضيف، يجوز لك التصوم صوم مستحب أو واجب غير معين؟ نعم يجوز، ولكنه مكروه. المستحب يعني الصوم تطوع، تروح ما مطلوب صوم أنت وتريد الصوم تطوعا، صوم مستحب، تنزل ضيف عند واحد وتريد الصوم تطوع، هذا الصوم تطوع من دون إذن المضيف مكروه لا؟ نعم هذا مكروه. وكذلك الواجب غير المعين، تريد تنزل ضيف عند واحد تريد الصوم واجب غير معين من دون إذنه، قضاء مثلا تريد الصوم، تريد الصوم كفارة عنده، هذا كله واجب غير معين، أو نذر غير معين لله علي أن أصوم يوما بس ما عدد هذا اليوم، هذا نذر غير معين. هنا إذا نزل الضيف عند هذا الشخص يجوز الصوم يوم أو أيام تطوع أو لواجب غير معين من دون إذن المضيف، نعم يجوز ولكنه مكروه، مكروه يعني بمعنى قلة الثواب. وصوم الولد نافلة من دون إذن الوالد أيضا هذا الصوم مكروه، نافلة مو صوم الواجب. الولد الابن سواء كان ذكر أو أنثى، الولد يريد يصوم صوم نافلة مو واجب من دون إذن الوالد، من دون إذن الوالد أو من غير إذن الوالد، الوالد يصوم بالأب أو الأم، هذا الصوم إذا صام صحيح، نعم هذا صحيح ولكنه مكروه، يكره الصوم صوم الولد من دون إذن الوالد سواء كان الوالد الأب أو الأم. أدنى بالنسبة لبعض الموارد يحرم فيها الصوم، وهي صوم يوم العيدين. أدنى هسفنا أن الصوم المستحب والصوم المكروه، وعدنا الصوم المحرم. الصوم المحرم أدنى صوم يوم العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، المقصود مو كل الأيام، يعني الحرام هنا مو ثلاثة أيام كلها من عيد الفطر ولا الأربعة أيام كلها من عيد الأضحى، المقصود أول يوم، يعني اليوم الأول من شوال واليوم العاشر من ذي الحجة، هذا هو الحرام، بقية الأيام العيد ليس بحرام. وعندنا أيام التشريق أيضا يحرم صوم أيام التشريق لمن كان بمنى، سواء كان يؤدي مناسك الحج أو ما يؤدي مناسك الحج. صوم أيام التشريق اللي يحرم صومها يوم الحادي عشر من ذي الحجة والثاني عشر والثالث عشر، هاي الثلاث أيام يسمونها أيام التشريق، هاي يحرم صومها سواء بالنسبة ليؤدي مناسك الحج أو لا ما يؤدي مناسك الحج، صومها في منى حرام، صوم هذه الأيام الثلاثة أيام التشريق بمنى حرام. وصوم يوم الشك على أنه من شهر رمضان، يوم الشك وهو يوم الثلاثين من شهر شعبان، هذا ما يصير واحد يصوم بنية رمضان، إذا صام بنية رمضان هذا الصوم حرام، وش يعتبر الصوم؟ هذا يعتبر الصوم باطل. إذن ماذا يجب عليه أن يصومه؟ يصوم بنية شعبان يوم الشك، سواء نذر قضاء تطوع، أما يصوم بنية رمضان فهذا الصوم يعتبر باطل وكذلك يعتبر حرام. ويحرم صوم نذر المعصية بأن ينظر الصوم على تقدير الحرام، على تقدير فعل الحرام شكرا، هذا هو نذر المعصية. شخص يقول لله علي مثلا إن تمكنت من شرب الخمر أن أصوم يوما مثلا، هذا شو نسمي نذر؟ سمي نذر معصية. هذا يصوم هذا اليوم شكرا لله على اليمن على فعل الحرام، على مثلا تمكنه من شرب الخمر او القتل او اي شيء من الحرام. هذا شنو الصوم؟ هذا شنو حكمه؟ هذا الصوم حرام، هذا الصوم حرام، هذا من افراد الصوم الحرام. فطبعا هذا النذر ما ينعقد، يعني اذا واحد قال مثلا لله علي ان اصوم يومين اذا شربت الخمر، هذا الصوم ما ينعقد، هذا النذر عفوا ما ينعقد، هذا لان يشترط حتى ينعقد ان يكون امر راجح، مو امر حرام مرجوح، مو امر مرجوح، مو امر حرام. اذا كان امر مثلا واحد يقول لله علي ان مثلا ان لا اصل الى بيت مثلا اخي او ابني مثلا، ينذر نذر، هذا ينعقد النذر نذر حرام، هذا ما ينعقد. او لله علي نقتل فلان مثلا ظلما وعدوانا، ينعقد؟ لا ما ينعقد. كون حتى ينعقد النذر يكون امر راجح، لله علي مثلا ان جاءني ولد ان اصوم مثلا يوما، نعم هذا راجع. لله علي ان نجحت في الامتحان مثلا ان اصوم كذا او اتصدق بكذا، هذا نعم هذا راجع، هذا ينعقد النذر. اما شخص ينذر على تقدير فعل الحرام شكرا، هذا النذر ما ينعقد. وهذا الصوم ايضا حرام، حرام يعتبر هذا الصوم باطل ايضا تكليفا ووضعا. اما زجرا فلا بأس، واحد ينذر زجرا مثلا يقول هذا الشخص يقول لله علي ان تركت الحرام مثلا تركت الكذب تركت الغيبة تركت النميمة، لله علي ان اصوم اليوم الفلاني، نعم هذا النذر ينعقد، هذا النذر ينعقد ويصح صوم هذا اليوم. أن أيضا يحرم صوم الوصال، صوم الوصال إنه الشخص يصوم يوم وليلة، يعني يصوم النهار ويصوم وياه جرة واحدة، يصوم الليل وياه ويفطر شوكت عند السحر، هذا صوم الوصال. هذا الصوم صوم الوصال حرام، شخص ينذر إنه يصوم النهار ويواصل وياه الليل أيضا، ما يفطر بالليل، يفطر شوكت، يفطر وقت السحور فيواصل الليل بالنهار، صوم الليل بالنهار بنية الصوم، هذا الصوم حرام صوم المصاب. أو لا يصوم نهارين بلا إفطار في البين، يعني يصوم النهار نهار اليوم مثلا وهاي الليلة اللي جاي يصومها، ويصوم النهار القادم ويفطر متى؟ المغرب في الليلة القادمة، هذا أيضا هذا صوم مصاب، هذا كذلك أيضا حرام. إذا صوم الوصال صوم نهار كامل ويواصل الليل وياه ويفطر عند السحور، الثلث الأخير من الليل عند وقت السحور يفطر، عند وقت السحر يفطر، هذا مكروه عفوا حرام هذا. وكذلك الشخص يواصل صوم نهار بليلة بنهار إلى أن تأتي الليلة الثانية، أيضا كذلك هذا الصوم يعتبر حرام. نعم لا بأس بتأخير الإفطار ولو إلى الليلة الثانية إذا لم يكن عن نية صوم. شخص يأخر الإفطار، صام اليوم مثلا وأخر الإفطار، ما أفطر بالليل، ما أخر الأغوال، لم يفطر في الليل، ليس بنية الصوم، بقى ممسك، لا بنية الصوم، نعم هذا لا يعتبر هذا حرام. والأحوط استحبابا طبعا اجتناب هذا الأمر أو هذا النحو من الإمساك. الأحوط استحبابا أن لا تصوم الزوجة تطوعا أو لواجب غير معين من دون إذن الزوج. الزوجة إذا تريد الصوم صوم تطوع مستحب من دون إذن الزوج. سماحة السيد يقول الأحوط استحبابا للزوجة أن تترك هذا الصوم احتياط استحبابي، الأحوط استحبابا للزوجة أنه ما تصوم تطوع صوم مستحب من دون إذن الزوج. وكذلك الأحوط استحبابا أن لا تصوم الزوجة واجب غير معين من دون إذن الزوج، واجب غير معين مثل القضاء أو الكفارة. فالأحوط استحبابا الزوجة انه ما تصوم واجب غير معين مثل قضاء شهر رمضان من دون اذن الزوج، هذا احتياط استحبابي. بعد الاحتياط الصواب اكو فتوى. نعم سمعت سيدي يقول يجوز لها ان تصوم اذا لم يمنع من حق الزوج. نعم يجوز لها ان تصوم واجبا غير معين وكذلك تطوع مستحب اذا لم يمنع من حقه. اما اذا يمنع من حقه من حق الزوج نعم لا يجوز. اذا قبل الفتوى عندنا احتياط استحبابا. سمعت سيد قال الاحوط استحبابا مفصوم صوم تطوع مستحب من دون اذن الزوج، ولا تصوم واجب غير معين مثل القضاء والكفارة من دون اذن الزوج. بعد هذا الاحتياط الاستحبابي هناك فتوى. نعم يقول سمعت السيد هذا الصوم يجوز لها للزوجة ان تصوم صوم تطوع يعني مستحب او الواجب اذا لم يمنع من حق الزوج. اما اذا كان يمنع من حق الزوج نعم في هذه الحالة لا يجوز. ولا يترك الاحتياط بترك الصوم اذا نهاها الزوج وان لم يكن مزاحما لحقه. هنا نعم سمعت السيد احتار بالنسبه للمراه. يقول سمعت السيد الاحوط وجوبا بالنسبه لهذه المراه اذا نهاها الزوج عن الصوم حتى وان لم يكن مزاحما لحقه فلا يترك الاحتياط للزوجة هذه بترك الصوم. ما طول الزوج نهاها عن هذا الصوم مثلا القضاء قضاء شهر رمضان او صوم التطوع اذا نهاها الزوج عن هذا الصوم لا يترك لها الاحتياط بانها تترك حتى وان لم يكن مزاحما لحقه. ما طول هو نهاها لكن كما قلنا انه ما يشترط اذنه اذا لم يكن مزاحما لحقه. انتقل الآن إلى بعض الأسئلة إلى جواب بعض الأسئلة التي وردت إلينا. أبو باقر من واصف يقول ما حكم الوزغ هل هو طاهر أم نجس؟ الوزغ تعرفون المقصود به أبو بريس. أبو بريس هل هو طاهر أم نجس؟ إحنا الحيوانات نقسمها إلى قسمين، حيوان له نفس سائلة هذا ميتته نجسة. الحيوان اللي له نفس سائلة من الدجاجة البقرة الأغنام هذه إذا حيخة طبعا تعتبر طاهرة مأكولة اللحم إذا كانت هذه طاهرة. أما إذا ماتت سواء كانت مأكولة اللحم غير مأكولة اللحم الحيوان اللي له نفس سائلة يكون طاهر. الحيوان اللي له نفس سائلة إذا كان حي هذا الحيوان او ميت يكون عفوا بالنسبة للحيوان اللي اله نفس سائلة نقسم الى قسمين مأكول اللحم وغير مأكول اللحم. هذا سواء كان مأكول لحم او غير مأكول اذا كان حي طاهر. اذا كان حي طاهر ما لم يكن نجس العين اللي هو الكلب والخنزير. الكلب والخنزير نجس سواء كان حي او ميت بجميع أجزائه وبجميع فضلاته. أما بالنسبة لغير حيوان النجس سواء كان مأكول لحم غير مأكول لحم يكون طاهر إذا كان حيا. أما إذا كان ميت طبعا لا فرق أن يكون مأكول لحم وغير مأكول لحم. الميتة مالته تكون نجسة. بالنسبة للمخلفات مالته البول الغائط نجس العين حب بجميع أجزائه يكون هذا نجس. بالنسبة لمأكول اللحم البول مالته والغائط طاهر. اما غير مأكول اللحم البول مالته والغائط مالته يكون نجس. هذا بالنسبه للحيوان اللي له نفس سائله. اما الحيوان اللي ما له نفس سائله مثل الذباب الباق الحيات ابو بريس الوزغ هاي شو نسميها الحيوانات حيوانات ليس لها نفس سائله هذه طاهره سواء كانت ميته ام حيه تكون طاهره. ما طول ليس لها نفس سائله تكون طاهره. نعم سمعت سيد بالنسبة احتار بالنسبة للبول. البول هاي الحيوانات اللي ما لها نفس سائلة هاي الحيوانات البول مالتها نعم احتاط اذا كان هذا الحيوان له لحم عرفاً مثل الحية. اذا كان له هذا الحيوان لحم عرفاً نعم سمعت سيد احتاط بنجاسة بوله. اما خروه فيعتبر طاهر. فقال حسن من البصرة يقول أعمل موظف في شركة أهلية تبعد عن سكني 140 كيلو. في بداية عملي يقول 21 يوما في الشهر, وبعد فترة أصبح دوامي 24 يوما في الشهر, فما حكم صلاتي وصومي؟ هذا المطر اللي تعمل به يبعد مسافة شرعية. إذا كنت أنت عندك عزم أو عندك قصد على الاستيطان في هذا الوطن لمدة سنة ونصف على الأقل, على أن تبقى على الأقل 20 يوم في الشهر, 20 يوم فأكثر, شو يعتبر هذا؟ يعتبر هذا مطر. الأخ قال أنا أبقى 21 يوم أو شقد أو 24 يوم, فشو يعتبر هذا؟ وكن يستمر لمدة سنة ونصف عد عزم على الاستمرار, شو يعتبر؟ يعتبر هذا مقر إله. يصلي تمام ويجب عليها أيضا الصوم, لكن في الشهر الأول يحتاج يجمع ما بين القصر وما بين التمام, فقط في الشهر الأول يصلي تمام صلاة رباعية ويعيدها قصر, يجمع ما بين القصر وما بين التمام, وإذا كان صوم يصوم ويقضي بعد ذلك. هل يعتبر هذا الشخص كثير السفر؟ نعم, إذا يسافر إلى هذا المكان ما لا يقل عن 10 أيام, ماذا يعتبر؟ 10 أيام في الشهر, بشرط أنه كان يستمر لمدة سنة, عفوا لمدة 6 أشهر من سنة أو 3 أشهر من سنتين فما زاد, شو يعتبر؟ يعتبر كثير السفر هذا الشخص. إذا كان يسافر في كل شهر ما لا يقل عن 10 أيام وعند عزم على الاستمرار على هذا المنوال 6 أشهر من سنة واحدة أو 3 أشهر من سنتين فما زاد. أحد المؤمنين يقول ما حكم الجزيرة إذا كانت في الكف الأيمن؟ إذا شخص عنده جزيرة يعني عنده جرح مثلا هنا أو عنده كسر هنا فمجبر هذا الجرح أو القرح أو الكسر كان مجبر, هنا يتوضأ وضوء جزيرة يغسل كل ايده ما عدا هذا الموضع المجبر اللي هو ذكر انه بالكف, هذا يمسح مسح, هذا ما يغسل غسل. طبعا اذا كان يضره, اذا ما يضره يشيل الجبيره او يغمس الجبيره يغسل هذا المكان, لكن لو فرضنا انه يضره وما يقدر ينزحها فيتوضا وضوء جبيره يغسل كل المكان هذا ما عدا المكان اللي به جبيره اللي مجبر, هذا المكان اللي به كسر والكسر مجبر هذا يمسح, لكن يشترط أن يكون هذا المسح مستوعب لجميع هذا المكان المجبر, يستوعبه بالمسح مو يخلي مثلا بعض الأماكن ما يمسحها. وبالنسبة للمسح الرأس إذا كانت بإيده جبيرة يقدر يمسح رأسه بالهذا بهذا المكان المجبر بالكف؟ نعم يقدر يمسح, يقدر يمسح, يقدر يمسح بهذا المكان رأسه, يقدر يمسح رجله, ويقدر يمسح مو بهذا لأنه هو واجب عليه يمسح بالكف, يقدر ينتقل إلى الذراع باطن الذراع أو أي جزء من أجزاء اليد الواجب غسلها في الوضوء يقدر, ويقدر أيضا ما يمسح باليد, يقدر يمسح باليسر أيضا كذلك يجوز يمسح رأسه أيضا باليسر ويمسح رجل اليمنى ورجل اليسر أيضا بإذن يسر كذلك أيضا يجوز. جاسم تشاب من كربلاء يقول أنا أبلغني الطبيب, راجع الطبيب يقول أنا أبلغني الطبيب بأن عندك كلية واحدة والصوم يضرك, يقول هنا أنا يجوز لأن أصوم لو ما يجوز لأن أصوم؟ طبعا بالنسبة لقول الطبيب فإذا الشخص يعتقد أو الشخص عنده يقين أو عنده ظن أو عنده احتمال الموجب لصدق الخوف, إذا كان عنده واحدة من هذه الأنحاء يقين أو ظن أو احتمال بالضرر في هذه الحالة لا يجب عليه الصوم, وإذا صام لا يصح منه. أما بالنسبة لقول الطبيب, قول الطبيب إذا كان يوجب الظن بالضرر يعني يولد عند هذا الشخص ظن بالضرر, الشخص المريض يولد عنده ظن بالضرر أو يولد عنده احتمال أيضا بالضرر, في هذا الحال يجوز الأخذ بقول الطبيب والإفطار. إذا قدر تمكن من القضاء بعد شهر رمضان يجب عليه القضاء, إذا لم يتمكن القضاء يسقط القضاء وتجب عليه الفدية. هل يقاوم من كربلاء؟ يقول ما حكم اعطاء الصدقات في المقبره اثناء التشييع للجنائز؟ وما حكم معامله الميت او ذوي الميت بالمبلغ وحتى الدفان يعامل مثلا معامله؟ ما حكم ذلك؟ بالنسبه للتصدق يستحب التصدق عن الميت، يستحب دفع صدقه عن المسلم سواء كان في المقبره او غير المقبره، هذا العمل مستحب ويؤجر ويثاب عليه هذا الشخص المتصدق، وكذلك الصدقة ثوابها يوصل أيضا عن هذا الشخص الميت. أما بالنسبة أعطاء بعض المبالغ للشخص مثلا اللي يقرأ قرآن عن الميت، هذا عقد إجارة، عقد إجارة ما بين طرفين، مثلا أحد أولاد الميت أو أخوته مثلا أو أي شخص آخر، وما بين هذا الشخص الذي يقرأ القرآن، إذا صار عقد اتفاق بيناتهم إنه يعني أنت تقرأ على سورة ياسين مثلا على القبر، أو مثلا القدر أو سورة تبارك مثلا أو الصافات تقرأها مقابل مبلغ معين من المال، هذا عقد إجارة بين طرفين، هذا يجب عليه أن يقرأ القرآن ويجب على هذا الشخص أن يعطيه المبلغ المتفق عليه بعقد الإجارة. أما إذا أجى شخص قرأ القرآن من دون عقد إجارة أجى هو وحده، لا يجب اعطاؤه، نعم لا بأس ان يعطى لكن لا يجب اعطاؤه، يعني ما صار لم يحصل عقد إجارة ما بين هذا الشخص، يعني ما طلبوا من عنده قال له تعال اقرأ قرآن احنا نعطيك اجر مقابل هذا العمل. فاذا اذا كان عقد إجارة نعم يجب الوفاء بعقد هذا الإجارة، اذا لم يكن هناك عقد لا يجب. اما بالنسبة اعطاء مبلغ للدفان او للمغسل، هذا تغسيل الميت من الواجبات الكفائية، وكذلك الدفن هذه من الواجبات الكفائية، يجب وجوبا كفائيا انه على المسلمين اللي حاضرين يجب عليهم ان يغسلوه يصلون عليه يدفنونه حفول القبر يدفنونه، هذا وجوب كفائي. الوجوبات الكفائية لا يجوز اخذ الاجر عليها على الاحوط لزوما، فالشخص اللي يحفر القبر لا يجوز ان ياخذ اجر على حفر القبر، الشخص اللي يغسل الميت لا يجوز له ان ياخذ اجر على تغسيل الميت. نعم بالامكان انه تجعل هذه الاجره مقابل بذل المال، يعني المغسل ما يصير ياخذ اجر على تغسيل الميت، لكن يقدر يجعل هذه الاجره عليه من على بذل المال او السدر او الكافور او السدر او الكافور اللي يخلط مع المال. وكذلك بالنسبه اخذ الاجره على حفر القبر لا يجوز. نعم يجوز اخذ اجر على توسعة القبر، يوسع مثلا يعمق مثلا، نعم في هذه الحالة يجوز اخذ الاجر على، اما اخذ الاجر على مجرد حفر القبر اللي هو واجب هذا لا يجوز اخذ الاجر عليه. ابو علي من البصرة يقول هل يجوز للمرضعة الافطار وماذا يجب عليها؟ نعم بالنسبة للمرضعة قليلة اللبن الحليب، يعني إذا أضر الصوم بها أو أضر بالولد نعم وردت لها الرخصة في الإفطار، يجوز الإفطار وعليها القضاء بعد ذلك. والأخ أبو علي عند الشق الآخر من السؤال يقول نوايا صوم شهر رمضان كله بنية واحدة، ومع ذلك يقول كن أجدد النية في كل يوم، لكن في بعض الأحيان أنسى ما أجدد النية، هل هذا يخل بصومي؟ كلا هذا ما يخل بصومي، انت ما طول نويت صوم شهر رمضان كل بنية واحدة هذه النية واحدة تجزي، ولا يجب عليك تجديد النية في كل ليلة مثلا او في كل يوم عند طلوع الفجر، لا يجب عليك سواء جددت او ما جددت، انت ما طول نويت كل شهر رمضان بنية واحدة هذا الصوم مالتك صحيح. المحامي صبري المالكي من البصرة يسأل عن صحة الطلاق الذي يحصل في محاكم الأحوال الشخصية والمكاتب الشرعية. احنا عندنا بالنسبة للطلاق عندنا شروط الطلاق، شروط المطلقة، شروط المطلق عفوا، وشروط المطلقة وشروط الطلاق، هاي الشروط إذا توفرت كلها الطلاق صحيح، سواء كان بالمحكمة كان بالمحاكم الشرعية أو الشخص نفسه هو يباشر من دون الرجوع لا رجل دين ولا محكمة. المهم إنه الشرائط المطلق والمطلقة والطلاق تكون متوفرة، إذا كانت هذه الشروط متوفرة يقع الطلاق صحيحا. إذا شرط واحد أو أكثر من هذه الشرائط ما موجودة يكون الطلاق باطل. أذكر بعض هذه الشرائط. فإحنا عندنا شروط المطلق أن يكون الشخص بالغ. إذا كان الشخص مو بالغ لا يصح الطلاق منهم، لا منه ولا من الولي، يعني لا من عنده مباشرة ولا يوكل هذا الصبي الغير البالغ، ولا أيضا يقع إذا أوقعه الولي سواء كان الأب أو الجد. هذا أولا. ثانيا يشترط أن يكون المطلق عاقلا، فإذا كان مجنون لا يصح الطلاق منه. نعم طلاق المجنون إذا كان الطلاق يعني إدواري يعني يفيق من عنده، نعم في فترة الإفاق يكون الطلاق صحيح، يطلق الطلاق صحيح. أما إذا كان الجنون مطبق مثلا يعني على طول هو مجنون، هنا الطلاق لا يصح. هل يجوز للولي يعني الأب أو الجد أن يطلق عن المجنون؟ نعم إذا كان فيه مصلحة له لهذا المجنون نعم يجوز أن يطلق في هذه الحالة، يجوز أن يطلق الولي. وعلم أيضا من شروط الطلاق القصد بحيث يقصد الفراق حقيقة، يعني الشخص هذا من يطلق الزوج يكون يقصد الفراق حقيقة، مو مثلا بعض الأحيان الشخص سكران يقول زوجتي طالق، هذا ما إذا لم يقصد الفراق حقيقة ما يقع الطلاق هذا. مثلا الشاقة هازل يقول زوجتي طالق، هذا أيضا ما يقصد الفراق حقيقة، هذا هازل. كذلك أيضا إذا كان الشخص أوقع الطلاق مثلا سهوا أو في حال النوم أو خطأ تلفظ بكلمة الطلاق أيضا لا يقع الطلاق. أما بالنسبة في حالة الغضب هل يقع الطلاق أم لا يقع الطلاق؟ الغضب انقسم إلى قسمين، مرة الغضب يسلب الشخص القصد بحيث ما يعرف أنه ماذا يقصد، ما يعني ما يفقه ما يقصد الفراق حقيقة، بحيث هذا الغضب يشتد به يسلب عن القصد، هذا ما يقع. ومرة لا شخص يغضب لكن يدرب نفسه ايش يقول، عنده قصد يعرف انه هو ماذا يقول ويقصد الفراق حقيقة، نعم في هذا الحال يكون هذا الطلاق صحيح. الشرط الرابع في المطلق الاختيار، يعني ان لا يكون مكره. في بعض الاحيان مثلا اهل الزوجة او اقارب الزوجة يقومون بإكراه الزوج على الطلاق، يقولون له إذا ما طلقت راح نضربك مثلا أو نقتلك. هذا إذا وقع الطلاق حتى وإن وقع هذا الطلاق لا يقع صحيحا. لماذا؟ لأنه الزوج قد أكره على الطلاق، وهي يعني تصير بالمجتمع خاصة بالعشائر، يروحون يهددون الزوج يقولون له إذا ما طلق بتنا نسوي بك كذا، حتى وإن وقع الطلاق هذا، حتى وإن الزوج أوقع الطلاق هذا الطلاق لا يقع باعتبار أن الزوج قد كان مكرها عند إنشائه للطلاق. هذا بالنسبة لشروط المطلق. بالنسبة لشروط المطلقة يشترط تعيين المطلقة، يعني تقول مثلا فلانة طالق، إذا عنده أكثر من زوجة مثلا يكون يقصد واحدة، يعني ما يخشي أنه يقول زوجتي طالق وهو ما نحدد ما نعين. نعم إذا عين ولو بالإشارة أو القصد نعم هذا يكفي بالنسبة لهذا الطلاق. ويشترط أيضا أن تكون الزوجة دائما حتى يصح طلاقها. أما إذا كانت زوجة لا، زواج منقطع، فالزواج المنقطع ليس به طلاق وإنما به إبراء أو تخلص المدة ويشترط أيضا في المطلقة الخلو من الحيض والنفاس. فالمرأة عندما تريد أن تطلق يجب أن تسأل، إذا أرادت تطلق يجب أن يسألوها أو هي تجاوب تقول أنا طاهرة من الحيض والنفاس. إذا وقع الطلاق في حال الحيض والنفاس الطلاق يكون باطل، يعني المرأة إذا كان عليها الدورة الشهرية وطلقت شنو حق بالطلاق هذا؟ هذا الطلاق يكون باطل. أو كانت نفساء يكون هذا أيضا كذلك باطل. فالزوج مثلا عندما يريد يطلق زوجته او الوكيل مالته يريد يطلق هذه الزوجة، يكون يسأل الزوج او الوكيل يكون يسأل ان هاي الزوجة طاهر او عليها الدورة الشهرية، حائض نفساء او غير نفساء. اذا كانت حائض او نفساء
يؤجل هذا الطلاق إلى أن يحصل الطهر ويطلقه في طهر لم يوقع به. والشرط الآخر أيضا أن لا يطلقها في طهر قد واقعها الزوج فيه. فإذا الزوج واقع زوجته وفي نفس الطهر راجع طلقها، إذا طلقها الطلاق ما يصح. إذن ماذا يجب عليه؟ يجب عليه أن ينتظر، يجي الحيض تطهر من الحيض، يجي طهر هذا الطهر ما يواقعها ويطلق به. أما إذا هذا الطهر واقعها بكم ما يصير طلقها إلى أن يخلص هذا الطهر، ويجي حيض بعده ويجي طهر آخر حتى يطلقها. وعدنا بالمسألة، نعم عدنا بالنسبة للشروط المطلق أو شروط الطلاق عفوا. يشترط في الطلاق الصيغة الخاصة، زوجتي طالق أو أنت طالق، مو يقول أنت مطلقة مثلا، لا، يشترط في الصيغة الخاصة أنت طالق أو زوجتي طالق أو فلانة طالق، مو إخبار أنت مطلقة أو قد طلقتك، لا، الصيغة الخاصة لابد من هذه الصيغة. كذلك يشترط التنجيز، يعني مو يعلق الطلاق على أمر مثلا سيحصل في المستقبل، مثلا يقول إن جاء زوجتي إن جاء زيد من السفر فزوجتي طالق، هذا معلق الطلاق على أمر مستقبلي، هذا الطلاق ما يصح. ويشترط أيضا في الطلاق يشترط الإشهاد، بمعنى أنه يقع الطلاق بمحضر شاهدين عادلين يسمعان صيغة الطلاق، مين من الرجال، مو شاهد واحد ولا مثلا رجل وامرأة، لا، رجلين عادلين يسمعان الصيغة، يعني يكونون بمحضر عندما يجري الزوج أو الوكيل يجري الصيغة يكونون في محضر من ذلك. السؤال الأخير، أبو حيدر من كرباء يقول هل يجوز نقل سهم الإمام إلى العوائل النازحة؟ طبعا سماحة السيد، بالنسبة للحقوق الشرعية أدنى زكاة الفطرة ما يجوز نقلها مع وجود المستحق إلى مدينة أخرى، ما يجوز نقلها. وعدنا سهم الإمام ما يجوز نقله إلى مدينة أخرى إلا للأرحام، للأرحام ما يخالف يجوز النقل، أما لغير الأرحام ما يجوز النقل. أما بالنسبة للقضية في النازحين، نعم سماحة السيد، يعني سهم الإمام بيد المرجع الأعلى المطلع على الجهات العامة. بالنسبة لنقل سهم الإمام أجاز سماحة السيد نقل سهم الإمام إلى النازحين وإن كان في مدينة أخرى. إذن سهم الإمام يجوز نقله إذا كان للأرحام، وإذا كان أيضا للنازحين سماحة السيد أجاز النقل، أما لغير النازحين لا يجوز النقل إلى مدينة أخرى إلا للأرحام. أما غير يعني سهم الإمام وزكاة الفطرة فيجوز النقل، سهم السادة يجوز نقله، رد المظالم يجوز نقله، سهم مجهول المالك يجوز نقله، الزكاة يجوز نقلها. الحكم هذا مختص بمن؟ مختص بزكاة الفطرة وسهم الإمام. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يتقبل.
للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العلي العظيم. تقام صلاة الجمعة العبادية في الصحن الحسيني الشريف بإمام السماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي، وفقنا الله وإياكم لإقامة شعائر الله تعالى ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا التبست عليكم الفتن كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله. للمتابعة صفحة 104. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا.
فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ذلك جزاء بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. خالدين فيها